عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى، ينزل ربنا تبارك وتعالى. فهذا النزول من صفات الفعل التي مردها إلى المشيئة، فالله جل في علاه قادر على كل شيء، يفعل ما يشاء، هو سبحانه ذو الجلال والجمال والكمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فلا يلحقه شيء ولا نقص ولا عيب. نثبت ما أثبته ربنا لنفسه وما أثبته نبينا لربه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه ربنا نفسه عن كل عيب أثنى على المرسلين، لأنهم أعلم الناس بالله، ولأنهم لا يصفون ربهم إلا بما أخبرهم به. فنبينا يقول مخبرا عن ربه سبحانه: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من ليالي السنة، ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء القربى من الأرض. ونزوله سبحانه نزول حقيقي يليق بجلاله، وليس بنزول معنوي بمعنى أنه سبحانه يقبل على الداعين وعلى المضطرين وعلى الملحين بالإجابة واللطف، وليس نزوله نزول رحمة، وليس نزوله على حذف مضاف كما يقول المتأولة، يقولون ينزل حاصل أمره، ويقولون تنزل ملائكته. نبينا يقول ينزل ربنا، ربنا فاعل لفعل ينزل، فربنا ينزل إلى السماء الدنيا. وإياك أن يلقي الشيطان في خلدك وفي خيالك، وأن يسنح في بالك تصورا معينا للنزول، وإياك أن تقول أنا لا أدري معنى النزول. فنحن نفوض الكيفية ولكن المعنى لا نفوضه، وبعض الناس لا يفرق بين الأمرين، وهذان الأمران بينهما حاجب دقيق خفي على النووي فترة من حياته. فكان النووي يظن أن تفويض المعنى هو مذهب السلف، وكان يجعل مذهب السلف يدور بين أمرين، بين التأويل وتفويض المعنى، والصواب أننا نثبت المعنى وأننا نفوض الكيفية. كما سئل إسحاق بن راهويه رحمه الله: كيف ينزل الله إلى السماء الدنيا؟ فقال رحمه الله: قل لي كيف الله أقول لك كيف ينزل. فأنا أثبت النزول، فمعنى النزول أثبته لله، وأما كيفية النزول فلا أثبته. والمفوضة الذين يقولون لا نعرف المعاني، معاني الصفات سواء كانت صفات الذات أو صفات الأفعال، فنقول كلامكم منقوض، بأنه من الضرورة في حق كل من يسمع صفة من صفات الله، كالذي يسمع مثلا صفة النزول وصفة المجيء أو صفة من صفات الله كصفة الفرح أو الغضب أو صفة الذات كصفة اليد، هذه الأشياء التي سمعتموها كل عاقل يجد في قرارة نفسه تمييزا بينها. فالعاقل لما يسمع صفة اليد صفة الضحك لا يقول الضحك واليد سيان، وهذا يلغي مذهب التفويض تفويض المعنى، وهذا يجعل بالضرورة أن التفويض إنما هو تفويض كيفية، فالضحك غير اليد غير النزول غير المجيء وهكذا. مذهب المؤولة وهم الأشاعرة يقولون ينزل تنزل رحمته، يقبل على عباده بالاستجابة، ينزل لا يثبتون النزول لله. الماتريدية يقولون نثبت النزول ولا نعرف معناه، ونثبت الضحك ولا نعرف معناه، ونثبت العين ولا نعرف معناها، ونثبت اليد ولا نعرف معناها. هذه أصوات كهذا الصوت لا يعرفون له معنى، وهم وكل عاقل يسمع يجد فرقا في نفسه بين هذه الأشياء. وهم كما يقول شيخ الإسلام زعموا أن الله عز وجل سمع منه جبريل ما لم يفهم، وأنزل على محمد فقال له أصوات ضبطها محمد ولم يفهم معناها، وتلقاها الصحابة فضبطوا أصواتا يد الله يا ودال مثل أي حرفين، لا فرق بين يد وبين أي حرفين. فهذه اليد لا نعرف معناها، نحن نقول نعرف معناها ولكننا لا نعرف كيفيتها، نثبت معناها ولكننا لا نعرف كيفيتها. فهم يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما قرأ القرآن على الصحابة ثم حمله الصحابة للتابعين وتلقاه جيل عن جيل تلقوا أصوات دون معنى، وهذا بلا شك من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل، وهذا محال في شرع الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت نزولا يليق بجلاله وكماله، فلا نؤوله ولا نكيفه ولا نتخيله ولا نعطله ولا نشبهه ولا نمثله. وما افتراه ابن بطوطة على ابن خلدون لما صعد المنبر ثم نزل فقال ابن تيمية على زعم ابن خلدون على زعم ابن بطوطة أنه ينزل الله إلى السماء الدنيا كما ينزل كنزولي هذا، فهذا كذب. فابن بطوطة دخل دمشق في الوقت الذي كان فيه شيخ الإسلام في سجن القلعة فلم يره ولم يلتقي به، وراجت هذه الأكذوبة وكفر شيخ الإسلام بسببها ونعت بأنه مجسم وحاشاه. فالنزول نثبته، لا نقول كنزولنا ولا نتأوله، لأننا نقول كما قال إسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى. وأخيرا إياك أن تتخيل وأن تتمكن منك تلك الشبهة التي يقولها بعض الظلمة، يقولون وهم يقدمون عقولهم على ما ورد في الشرع بل على ما ثبت في الشرع، يقولون في كل لحظة يوجد ثلث ليل أخير، والله عز وجل ينزل كل ثلث ليل، ولازم ذلك أن الله جل في علاه دائما نازل صاعد، وهذا من أبطل الباطل. هذا القانون في كل يوم ثلث أخير مخلوق الله الذي خلقه، وهذا لا يجري على الله، فالله لا يعجزه شيء. فنحن نقول كما قال شيخ الإسلام، نقول الله جل في علاه عالم في دنوه دان في علوه، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، نثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا ننشغل بمن شغل به المتأخرون ولم يخض فيه الصحابة ولا التابعون. هل لما ينزل الله في الثلث الأخير يخلو منه العرش أم لا يخلو منه العرش؟ هذا الأمر ليس لنا ونسكت عن هذه المسألة، هذا أسلم الأشياء، ولا نخوض في شيء لم يجزم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون ولا تابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. تأمل معي الآن مسلم كيف ساق الأحاديث، تأمل معي وقت النزول واختلاف الألفاظ في طرق الحديث، وأرجح الألفاظ وهذا ما قال به القاضي عياض ونقله النووي فيما يأتينا في الشرح، لفظ حديث مالك، وهو حين يبقى ثلث الآخر، حين يبقى ثلث الآخر، فنزول الرب تعالى يكون حين يبقى ثلث الآخر. في الرواية التي بعدها قال: ينزل حين يمضي الثلث الأول، يعني ينزل بعد الثلث الأول. في هذه الرواية: ينزل حين يبقى الثلث الآخر. في الرواية التي بعدها فيها شك من ابن مرجانة، ففيها قوله: ينزل الرب تبارك وتعالى إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه. فإذا أثبتنا ثلثاه فيكون اللفظ هذا يوافق رواية مالك. يزعم المتأولة قديما وحديثا أن مالكا رحمه الله فسر ما روى ينزل ربنا تبارك وتعالى فقال: ينزل أمر الله، أو قال: تنزل ملائكة الله، ويرون هذا في الكتب عنه. والإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء قال: وهذا كذب على مالك، هذا الكلام ينزل الله، ينزل أمر الله أو تنزل ملائكة الله، قال الإمام الذهبي في السير: هذا كذب على مالك. فما دخل التأويل إلا من المعتزلة، يعني التأويل حرف الكلام عن ظاهره، أما التأويل بمعنى التفسير فهذا كان معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة في صحيح مسلم: كان يقول في ركوعه وسجوده صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. معنى يتأول القرآن يفسره. أما التأويل بمعنى اعتقاد أن ظاهر النص كفر وأنه لابد من تحريف النص فهذا أمر لم يعلم إلا بعد أن تاب أبو الحسن الأشعري عن مذهب المعتزلة، وتوبته كانت بالتدريج وبقيت آثار عنده، وأعلن صراحة أنه عاد في آخر حياته إلى مذهب الإمام أحمد. في لفظ الحديث الذي معنا قال: ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه: من يدعوني لدفع المضرات فأستجيب له. فأستجيب له أصلها فأجيب له، والتاء والسين زائدتان، والزيادة في المبنى تشير إلى الزيادة في المعنى، كما قال الله عز وجل: ومن أوفى بعهده من الله فالله قال فهو سبحانه يفي بعهده. فالله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني لدفع المضرات فأستجيب له، ومن يسألني لجلب المسرات فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. ولنا كلمة تأتي قريبا، هل الدعاء والاستجابة والاستغفار هل هما بمعنى أم أن بينهما فرقا؟ هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري.